بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بمدار العبادة. وقلنا بأن العبادة هي اسم جامع، هذا أصح ما قيل فيها من أقوال، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا ينبني على أن العبادات منها باطن، وأعني بالباطن القلب، ومنها ظاهر وهو ما على الجوارح. فالعبادة على تنوعها وكثرتها تدور على ثلاثة أقسام من جنس العبد، وعلى رابع هو خارج عنها. فالثلاثة الذين من جنس العبد هي عبادات قلبية، وعبادات قولية، وعبادات بدنية. والعبادة التي هي خارج عن العبد هي عبادات مالية. يبقى هذا يكون على أربعة محاور: ثلاثة داخلية ورابع خارجي. فأولا العبادات القلبية التي هي من الداخل، وهي أصل العبادات. فأولا العبادات القلبية هي أصل العبادات ومنشأها، ومنها تتفرع كل عبادة. إذن أهم العبادات وأصل العبادات هي عبادات القلب، فإن القلب هو الملك والجوارح جنوده، وهي المؤتمرة بأمره. فإذا انصلحت عبادة القلب انصلح في العبد عبادة كل جارحة. وإذا وقع خلل في أي جزء من عبادة القلب أخل بعبادة كل جارحة، ولذلك لا ينجو كل عضو من البدن إلا بعد صلاح كل ذرة من القلب. يعني كأن هذا القلب، هذا الملك، له إشارات لكل ذرة في بدن الإنسان. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع، يعني حال ركوع، يقول له، يقول يعني في دعاء الركوع: خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أي أن كل ذرة في النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخضع بخضوع القلب. فأعمال القلب كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأعمال القلوب هي التي يظهر أثرها على الجوارح، إذ القلب هو الأصل والجوارح تابع. والعمل عملان: عمل قلب وعمل جوارح. فعن خالد بن معدان قال: ما من آدمي إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب، فآمن الغيب بالغيب. يبقى الإنسان إن وفق انطلق قلبه وسار وبصر ببصيرة قلبه، وإن خذل نسأل الله السلامة فلا يرى إلا بعينيه، يرى ما في هذه الدنيا القاصرة فيتلذذ بنعيمها حتى يخرج منها وما ذاق لذة، لأن عيناه الباطنتين عطلت والعياذ بالله. والعجيب أنك لا ترى أحدا من المسلمين يسير في طريق فيغمض عينيه عن الطريق الذي يسير به، فإن رؤية القلب أعظم من رؤية البصر. بل الأعجب أنه لا يجهل أنه لا بد من عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة وما أشبه ذلك. والأوضح عند المسلمين عام الإقرار باللسان، أي قول لسان، لكن ما يتعلق بالقلب هو الأهم، وقد يخفى على كثير من المسلمين. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بذلك ويبين لنا أهمية القلب. فمثلا لما جاءت الأعراب وقالوا كما حكى الله عنهم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأعراب أسلموا بمعنى أنه حصل منهم الانقياد الظاهر، أما أصل الإقرار والتصديق الذي يكون بالقلب فوقع فيه خلل، ولذلك لم يدخل الإيمان في قلوبهم بعد. أما أعمال الجوارح فإنها لا تكفي إذ لم تنبعث من القلب، كما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يبلى بلاء شديدا ضد المشركين، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. وربما يكون في الجيش من لم يبلى بلاء هذا الرجل ولم يصل ولم يجل في المعركة ولم يقتل مشركا واحدا، ويكون من أهل الإيمان والتقوى ومن أهل الجنة، لأن مدار العمل على النية والاحتساب التي هي من أعمال القلوب. إذن الإيمان هو إيمان القلب، والتقوى أيضا هي تقوى القلب، كما قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، فمحل التقوى هو القلب. والتقوى تشمل كل أعمال الخير والبر والصلاح، ولا سيما إذا أفردت. إذن مدار الأعمال قاطبة على القلب. أقسام القلوب، وأقسام القلوب 3، يعني أنواع قلوب العباد، مؤمنهم وكافرهم، تدور على 3 قلوب، أي 3 أنواع أو أصناف، وهي التي تسلم أو تقسو أو تمرض، والقسوة هي الموت، وهذه 3 حالات تنتاب القلوب، كل القلوب. أما القلوب السليمة فقد جاء في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص متجرد من الشرك، لا تشوبه شائبة من شرك أو نفاق أو رياء، قلب صاف خالص. ويقول تبارك وتعالى في موضع آخر عن سلامة القلب في حق إبراهيم الخليل إذ جاء ربه بقلب سليم، فما أثنى الله عز وجل عليه إلا بخلة القلب، إذ جاء ربه بقلب سليم، فإبراهيم عليه السلام حقق ذلك. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأسي والاقتداء به، لأن قلبه عليه السلام سلم من الشرك ومن الولاء لغير الله ومن المداهنة والرياء والنفاق، فخلص وتجرد وتطهر لله وحده لا شريك له. أما القلوب المريضة فكما قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم مرض، فأثبت الله عز وجل لبعض القلوب المرض، فالقلوب تمرض. والآيات التي تذكر أمراض القلوب كثيرة، منها قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهناك طائفة كبيرة هي محسوبة ومنسوبة إلى هذا الدين، ويأتي الحديث عن أمراض القلوب غالبا مقترنا بها، وهم المنافقون، نسأل الله العفو والعافية. وهل هناك مؤمن يخاف من شيء أكثر من خوف أن يكون منافقا؟ فهذا أخشى وأخطر ما يجب أن نخافه، فلا ينفعنا عمل مهما كبر وعظم مع النفاق، لأن المنافقين كانوا يعملون ويكدون وربما ينازعون الصحابة في الأعمال، وخفي أمرهم على كثير من الصحابة إلا ما كان من النذر اليسير من الأصحاب كحذيفة وغيره. ولذلك نرى بأن العبد لا ينجو من النفاق إلا إن كان على حذر منه، دائما يحاول يقلب في العمل مع حركة القلب، هل القلب يؤيده أم أن هناك انفصام وانفصال بين القلب وبين العمل؟ ولذلك أرباب القلوب يقولون بأن هناك ثلاثة أحوال: حال يكون فيها العمل أعظم، أي عمل الجوارح أعظم مما في القلب، وهذا خطر عظيم، وهناك في القلب أعظم من العمل، وهذا أصل الإيمان، وهناك تساو بين القلب وبين العمل، وهذا اعتدال، إذ أهم الأمور أن يكون ما في القلب من إيمان وتقوى أعظم مما تبلغه الجوارح، إذ الجوارح هي التي تترجم لك أو عنك ما في قلبك. ولذلك بعض السلف كانت جوارحهم لا تحمل ما في قلوبهم، القلب في إيمان بلغ ثريا، ربما يعني نرى لهم أحوال من العبادة عجيبة، ورغم ذلك ما كان في قلوبهم أعظم مما ظهر على الجوارح كأثر. فلذلك أهل الإيمان يخافون على أنفسهم من النفاق. النفاق هو كثرة العمل وإظهار العمل مع قلته في القلب، بل ربما يمتنع بالكلية، أعوذ بالله. ولذلك الإنسان قد ينافق في الأعمال كلها، وقد ينافق في عمل واحد، يعني قد يكون منافق خالص. وذلك ربنا عز وجل وصف المنافقين لهم حالات: منهم منافقون خلص، ومنهم منافق متردد، تارة يشع في قلب بعض الإيمان، وتارة ينطفئ في قلبه الإيمان والعياذ بالله. فلذلك كان الصحابة أحذر ما يكون من النفاق. لأن المنافقين ينفقون ولكن ينفقون وهم كارهون، ويصلون ولكن يصلون وهم كارهون، ويخرجون للجهاد، ولكن كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فليست المسألة في أن الأعمال تقع، لكن أن تكون هذه الأعمال تقع مع قلب سليم من المرض، أن يسلم القلب. طيب أحيانا يا أخوان نجد مثلا الإنسان في أول الالتزام بيجد بأن العمل أكثر مما في قلبه. أنا بعتبر هذا كالذي يحاول أن يحرك الموتور الذي في قلبه، يعني يجد القلب معطل، فيه وقوف، الإيمان فيه قليل، فإذا هو يدفع حركة الإيمان بالعمل، وهذا وارد، لكن لابد أن يراعي حركة القلب، يعني يكثر من العمل رغم أن القلب فيه ما فيه من رياء ونفاق وتردد وشك وريب وغيرها من هذه البلايا التي لا يخلو منها قلب في أول التزام، كما وقع لبعض الصحابة في أول الإسلام، كان في أشياء كثيرة جدا ربما تجيش في قلوبهم، وربما أحدهم كان يعني يظهر أشياء كان الشرع يقومها له، يعني كان يأتي الصحابي كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أحدهم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في قلبه ما يتعاظم أن يقول به، ولا أن يكون حمما خير من أن يبوح به، يكون فحمة ولا يتكلم، وأشياء يتعاظم الإنسان عن ذكرها في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا صريح الإيمان. إذن هذا الدفع وهذه المدافعة بين العمل الخارجي وعمل القلب، هذه دلالة على الإيمان، بشرط أن القلب يتحرك ويزيد إلى الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى، حتى يصير ما في القلب أعظم مما على الجوارح. يعني بنرى أن أهل السبق، نرى أن أهل السبق كانوا يخفون الأعمال قدر الاستطاعة، يعني لو فتح لهم الباب لما قام أحدهم من سجدة، ولا ما قام أحدهم من ركعة، ولا ظل بعضهم يبكي إلى أن يموت بما في قلوبهم من عظيم الإيمان، فكانوا يخفون الأعمال بسبب يعني ما يحدث من جراء إظهار العمل من عظيم الأثر والبلاء على القلب. فلذلك الإنسان في أول الطريق ربما يجد معوقات كثيرة جدا بشأن القلب، فإن استطاع أن يواطئ بين قلبه وبين عمله نجا. ولكن لو اعتمد على العمل واهتم بالشكل الظاهر، اهتم بالثوب الأبيض، باللحية، السواك، يمسك في المصحف، ذاهب رايح جاي، ها، ولكن ما اهتم بقلبه، ما حاول أن يتخلص من بلايا ومما في قلبه من مصائب عظام، لو اطلع عليها العباد لقالوا هذا منافق صريح النفاق. فكيف باطلاع الرب على ما في القلب؟ لكن الإنسان لابد يحاول دائما أن هو يفتش في قلبه كم فيه لله. ولذلك تخليص العمل بقى، العمل هو قد يكون كثير، فتخليص العمل مما فيه من حظ النفس ومما فيه ما هو لله عز وجل يحتاج برضو إلى غربال، سيكون معه غربال دقيق جدا يميز بين كل عمل خرج منك ما هو لله وما هو لغير الله سبحانه وتعالى. فليست المسألة في أن الأعمال تقع، لكن أن تكون هذه الأعمال تقع من قلب سليم من المرض، هذه مسألة. ولذلك خاطبهم الله ووصفهم بأنهم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فلا ينفع من آمن بفيه ولم يؤمن قلبه. مهما كان الادعاء، فالعبرة بما في قلبك. إلا السلامة من سيف المؤمنين في الدنيا، لأنه قد دخل في دائرة من عصم دمه بقول هذه الكلمة ظاهرة. ولهذا لما ضرب الله تعالى المثل لهم في أول سورة البقرة قال فيهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أي نور الإيمان الذي في قلوب أهل الإيمان يكاد يحرق ما عند المنافقين والعياذ بالله، رغم أن عندهم من العمل ولكن انطفأ القلب من النور الذي يتواطأ مع عمل الجوارح. فلا ينفعهم مطلقا بل هو مخيف لهم، أي أعمال أهل الإيمان وإخلاص العمل لله عز وجل، لأنهم لم يذعنوا بقلوبهم لله تبارك وتعالى، ولو أذعنوا وآمنت قلوبهم لاستنارت. ولكن لما انطفأ الإيمان في قلوبهم وظهرت الأعمال على جوارحهم كانوا يتخبطون، تارة إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويتكلمون في الإيمان ما يعجز أهل الإيمان أن يتكلموا به. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني لسانه ما شاء الله زلق، يعرف الكلام والمخارج والمداخل، ورغم ذلك أبعد ما يكون عن الله عز وجل. أما القلوب الميتة فإنه إذا اشتد المرض بالقلب، وده بقى الإنسان اللي هو الذي يعني في قلبه مرض، طبعا من سلم سلمه الله عز وجل. ودائما يا أخوان نلاحظ بأن العبد إذا وصل لمرحلة الثبات، مرحلة الثبات هذه تحتاج منك إلى جهد ربما تستغرق عمرك كله. يعني بعض الناس في الالتزام ويفضل ماشي يجاهد ويجدد يجاهد ويجدد. جلس ابن القيم مرة يوما مع شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال فأسر لي قولا أفزعني، قال والله إني إلى يومي هذا أجدد إيماني. كلام كبير لا يقال إلا للخاص، لأنه ممكن يقال أن شيخ الإسلام كان منافق والعياذ بالله، حاشا لله. ولكن هؤلاء أرباب القلوب الذين استطاعوا أن يصلوا بقلوبهم إلى الله عز وجل بلا تعثر، هذا يحتاج إلى مجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربما الإنسان يظل عمره كله يجاهد نفسه ويقوي قلبه ويثبت على الإيمان إلى آخر لحظة. ويمكن بنرى أن كثير من السلف يمكن حال الموت كان عندهم خوف شديد جدا بسبب أن لا يكونوا وصلوا لهذه المرحلة، مرحلة الثبات. وذلك في آخر الزمان هيكون التقلب سريع، يمكن في العصور الأولى التقلب بطيء، ممكن إنسان مثلا والعياذ بالله ينتكس يعني على فترات طويلة، يعود أو يقف أو يثبت على حالة، أما في آخر الزمان التقلب سريع جدا، بحيث أنك ترى التقلب يعني بين عشية وضحى، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بمنتهى الجراء والوقاحة والبجاحة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مجرد يفتح له طاقة من الدنيا خلاص نسى الالتزام والدين، هذه الأشياء كلها يعني كان عهد مضى وانقضى، نسأل الله السلام. فلذلك الإنسان عشان يثبت القلب يحتاج إلى مراحل طويلة جدا جدا. فهنا النفس ينازعها القلب، فإن ثبت القلب هذه أعظم نعمة ومنه، وده عاوز بقى مرحلة طويلة، بحيث أن القلب يثبت ويشع ويضيء، فضوءه لا يخبو أبدا. لكن لو الإنسان أهمل مرض القلب وبدأ المرض يعني يزيد ويتفشى في القلب، لا شك أنه إن أهمله سيصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي أن القلب يموت، لأن العلة إما أن يبرأ صاحبها وإما أن يموت والعياذ بالله. فإذا اشتد المرض بالقلب حصل الموت، والموت هو القسوة، كما قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقوله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الذين قست قلوبهم بسبب أن القلب مات وصار كالحجر لا حياة ولا روح فيه، أي فويل من نتائج مرض القلوب ومواتها، نتائج مرض القلوب. فإذا أهمل العبد قلبه أدى به إلى موت عاجل، وذلك بنجد أن يعني ممكن الإنسان والعياذ بالله ينتكس بسرعة، يتقلب سريعا كما دخل خرج، بسبب أنه يعني ما فكر في قضايا القلوب إطلاق، مجرد الهدي الظاهر والشكل الظاهر فتح له سكة خلاص انتهت المشكلة. وقد يتدارك العبد قلبه حال مرضه، أما عند الموت فلا يرجى منه خير والعياذ بالله. وقد ورد في كتاب الله صور لموت القلوب وألفاظ قريبة من القسوة أو شبيهة بها تدل على موت القلب، أعاذنا الله من هذا. ومنها أن يقفل على القلب القفل، كما قال عز وجل أم على قلوب أقفالها، والقفل معروف يعني يغلق هذا القلب فلا يفتح، أم على قلوب أقفالها، فيقفل على هذه القلوب فلا تفتح أبدا. والران كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وأيضا الرين نوع من الطمس على القلب والعياذ بالله، أو التغليف كما قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف مغلفة عليها غلالة ظاهرة تحجب السمع والرؤية، عدم الفقه كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون به، تراه تافه حقير لا وزن ولا ريح، يعني تراه في الهيئة والصورة ما شاء الله، ولكن عند مواطن العمل والعمل لله عز وجل والقول بأمر الله تبارك وتعالى تراه أبعد ما يكون. الطبع والزيغ كما قال تعالى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. العمى كما قال تعالى فإنها لتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد ذكر تبارك وتعالى الكثير من نتائج موت القلوب من مثل هذا، ولو تدبرنا في القرآن حق التدبر لوجدنا الكثير من نتائج من هذه المواضع فيما يتعلق بمرض القلوب وموتها. تزكية القلب، تزكية القلب بمعنى التزكية أن القلب يصفى وينقى من كل شائبة فيه، أن يبدأ الإنسان يعلو بقلبه في مراتب الإيمان ويزيل المعوقات والآثار التي تحجب سيره إلى الله عز وجل، وهي سبب فلاح العبد في الدنيا والآخرة. التزكية قد أفلح من زكاها، أي زكى بها وعلى على كل متعلقات هذه الدنيا وسمى بها. فهي سبب فلاح العبد في الدنيا والآخرة. ففلاح العبد متعلق بصلاح قلبه، إذ لا نجاة البتة يوم القيامة إلا بصلاح القلوب، كما سبق في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلابد من تزكية هذا القلب وسلامته حتى ينجو العبد. عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن هذا الدين إنما نزل في حقيقته لتزكية القلوب وإصلاحها. يعني الدين ما جاء لمجرد إظهار شعائر على الجوارح، لا أبدا، جاء في الأصل ليحرك القلب ويجعله يخلو من كل شائبة، وأن ينطلق إلى الله عز وجل بلا أي تعثر. وهذه كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم ودعوة أبينا إبراهيم، في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم عليه السلام دعا الله لما بنى هذا البيت العتيق أن يبعث في هذه الأمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأهداف والأغراض، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنلاحظ هنا أن هذه الأمور الثلاثة المدعو بها اختلف في ترتيبها، فتقدمت التزكية على التعليم، التزكية تقدمت على العلم التعليم. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يتزكى إلا بأن يتعلم الكتاب والسنة، فيتعلم الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تتقدم التزكية فهي من باب تقديم الغرض والغاية على الوسيلة التي تؤدي إلى هذه الغاية، إذ الهدف هو التزكية. ولكن لا تزكية إلا بعلم، كيف أزكي نفسي؟ يعني الصوفية زعموا أنهم يزكون أنفسهم، هاجروا العلم والشرع والدين وظنوا أنهم فعلوا أشياء فيها تزكية، ولكن فسدت عقائدهم وانقطعت صلتهم بالله عز وجل، حتى أن منهم من أشرك بالله شركا عظيما جدا، كحال الهالك بن عربي الذي يعني كان يقول قولا صريح الكفر: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. إذن ما في تكليف على البشر، يعني وصلوا إلى مرحلة من الجهل إلى أنهم تركوا الأعمال بالكلية وزعموا أنهم أصلحوا قلوبهم. إذ أيها الأحباب، لا تتم التزكية إلا مع العمل، ولا يتم العمل إلا مع التزكية، لا ينفصلان أبدا. واحد يقول لي: طب أنا هأجل الصلاة شوية والذكر شوية والعبادات شوية لغاية ما زكي قلبي، كذب. واحد يقول: طيب أنا ههتم بالعمل شوية ولكن القلب، كذب. لا بد أن يتوافق القلب مع العمل، القلب ملك والجوارح جنوده، لا يستقيم القلب إلا بعد أو مع استقامة القلب، لا يستقيم البدن إلا مع استقامة القلب. فيتعلم الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تتقدم التزكية فهي من باب تقديم الغرض والغاية على الوسيلة. فالأصل هو تزكية هذه القلوب التي هي موضع نظر الله من العبد، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم دي زيادة موجودة في مسلم. فالقلوب هي محل ابتلاء العبد والتمحيص، ومحل الأعمال التي لو استعرضها العبد لعجب وعلم أن لهذه القلوب شأنا عظيما عند الله تبارك وتعالى. كيف لا وبحياة القلب يحيى الجسد، وبموت القلب يموت الجسد. فحياة هذه القلوب بعبوديته لله عز وجل، واستقامة الجوارح، واستمرار القلب على هذه العبادة. ولذلك كانت عبادة القلب هي أهم أنواع العبادات وأساسا لما وراءها. والقلب له جنود وأعوان يوصلون إليه مادة حياته وأيضا مادة موته، أعادنا الله من موت القلوب. ولذلك فإن استقامة القلب والجوارح علامة على فلاح العبد ونجاته، ووقوع الخلل بين القلب والجوارح علامة على تلف العبد وفساده. ولذلك لا غنى للقلب عن الجوارح ولا غنى للجوارح عن القلب. قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل المبعث، وكان من أشهر التجار، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمعا فتركت التجارة ولزمت العبادة. طبعا ليس معنى أن كل إنسان يفعل هذا، ولكن الإنسان دائما ينظر ما هو الأصلح إلى قلبه. بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، لو فتحت عليه الدنيا شوية كده ممكن يكفر بالله والعياذ بالله، يبقى جبار من الجبابرة. وبعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، عنده أموال ويشعر أنه ينفق ويفعل الخير وإلى غيره، وإذا افتقر ربما والعياذ بالله يرتد وينتكس. وبعض الناس يستطيع أن يجمع بين الاثنين، يعني أن يكون عنده قصد ومتوسط، والناس أحوال. ولذلك الذكي من نظر إلى ما يصلحه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستعيذ من الفقر وفي نفس الوقت كان يخاف من الغنى، يعني كان الفقر يستعيذ منه كثيرا عليه الصلاة والسلام، ويدعو الله عز وجل بسعة الرزق اللي هو الرزق الذي يعني الكفاف. وذلك لما قال العلماء حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني الكفاف، لا يحتاج ولا هناك توسع. وكان يقول لأصحابي: لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا. إذن في استعاذة من الفقر وخوف أيضا من الإيه؟ من الغنى. إذن الإنسان ينظر إلى ما يصلحه، والقصد تبلغه. قال أبو سليمان الداراني: وسأله رجل عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل فبكى وقال: مثلي يسأل عن هذا. كان عندهم هضم لحظ النفس، كان عندهم خوف شديد جدا أن يكونوا على منزلة أو في مكانة في أعين الناس وقد سقطوا عند الله عز وجل. لأن بعض الناس ممكن يعني الناس تغتر به والناس تنظر إلى المظاهر، فربما يحسنون الظن بإنسان وهو عند الله ساقط والعياذ بالله. فلذلك الإنسان لابد أن يكون أخوف على نفسه من الناس مهما بلغت منزلته ومهما بلغت مكانته. فقال: أو مثلي يسأل عن هذا؟ أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره، ليس في قلبك إلا الله، سواء في دنيا، وطبعا دي منزلة هي أعلى المنازل، إن القلب هو منشغل كيف يرضي هذا الرب، كيف يتلذذ بمناجاة هذا الإله، كيف يسير إلى الله عز وجل، هي هذه التي أهم المهام عند العبد الصالح، كيف يرضي ربه تبارك وتعالى. فالقلب هو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب، هو الذي يسعد بالقرب من الله عز وجل إذا زكى، وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساء، هو المطيع في الحقيقة لله عز وجل، وإنما الذي ينتشر على الجوارح أنواره، وهو العاصي المبتعد عن الله، وإنما الساري على الأعضاء من الفواحش آثاره، إذا كلا إذ كل إناء ينضح بما فيه، هو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه. لو كل إنسان وصل إلى قلبه وعرف قلبه عرف عن نفسه كل شيء. وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه، ومن جهل قلبه فهو لغيره أجهل. ولذلك يجب على العبد أن يعرف عبادة قلبه ويجتهد في ورودها على القلب وينميها. عبادة القلب لله مقصود لذاته، هي مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبعية. والقلب خلق ليحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك ورده، يبقى الأصل هو الخير، الأصل هي الطاعة، ودفع الشر والبعد عن المعصية تابع. وذلك كان ذنب إبليس أعظم من ذنب آدم، لأن إبليس خالف أمر الله عز وجل، فكانت إيه قضية أنه ترك أمر الله تبارك وتعالى. أما آدم فكان وقع فيما نهاه الله عن معصية، فكان ذنبه دون ذنب إبليس. فجعل سبحانه وتعالى غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس التي تعطي للقلب مادة حياته. وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لما يعينه عليها، ذليل بين يديه، ولو كان في الظاهر هو الأعلى والمطاع فيه، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. لأن الإنسان ما تعلق قلبه بغير الله إلا ذل لمن تعلق به. الإنسان الذي يحب المال ذليل للمال، تجد حتى يعني بعض التجار تدخل عنده يعني ينكسر لك انكسارا عجيبا، انكسار عجيب. أذكر رأيت منظر واحد تاجر، ودخل زبون من اللي بسموهم زبون ريزل يعني، فضل يقول ناولنا دي، غير دي، حط دي، حط دي، شيل دي، هو عمال يبتسم له ويغير له يمين شمال فوق منين، قلب له المحل بتاعه، كان محل قماش، لف دي، هات لي دي، وريني دي، قال له لا مش نافعني ماشي، هو سابه ماشي راح ماسك فيه، والله ما انا سايبك، ده انا بقى لي ساعه عمال اقلب لك الدكان راس على عقب. وطبعا عمل معاه مشكله كبيره جدا. شوف انظر في اول الامر منكسر انكسار لانه منتظر ان يعطيه شيء. فصاحب المال منكسر للمال، وصاحب الجاه منكسر للجاه، تجد نفسه كده مكسور حتى يعظم، نسأل الله السلام. أما من كان قلبه مع الله عز وجل لا يزل ولا ينكسر إلا لله عز وجل، إن أحب أحب لله، تجد يحب لله فقط، يتعامل مع الناس لله فقط بلا مصلحة، وإن أبغض أبغض لله فقط بلا مصلحة، فقلبه متعلق بالله عز وجل في مرضاته، يحب هي محبه هي محب الله عز وجل، ومبغضه هي ما يكره الله سبحانه وتعالى. فإصلاح القلب مع تهذيب النفس ينشط عبارة القلب ويرتقي بها إلى الكمال. قال مالك بن دينار: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، والعياذ بالله. دائما يا أخوانا القلب إذا فسد ترى أثر الفساد على البدن، منها ضنك في المعيشة، تحسبهم أغنياء، تحسبهم عندهم من السعادة ما عندهم، وهم في ضنك من العيش والعياذ بالله، معهم الملايين المليارات، معهم الدنيا بسطت، ولكنهم يعذبون بها. ولذلك تخيل مثلا إنسان يعني أحب المال وتعلق به واشتاق إليه وجمعه وحصله، فإذا بهذا المال هو أصل عذابه. تعلق بالولد واشتهى الولد وتمنى الولد، وإذا بهذا الولد هو أصل عذابه. قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فإذا شقوة في المال الذي أحب وتعلق به وجمع، لأنه هو طبعا المال عاوز يزيد، إذا قل الله المستعان. وذلك بعض الإخوة أخبرني أن بعض أصحاب المليارات لما وقع خلل في البورصة والمصايب اللي فاتت دي، فبعضهم لما سقط خسر المليارات اللي خسروها هذه، بعضهم انتحر وبعضهم سقط ميتا، يعني بعضهم كده لم يعجل بموته فهو عجل بنفسه إلى الموت، والبعض انتحر. ليه بقى؟ لأن قلبه متعلق بهذا. فقضية القلب إذا تعلق بالشيء لابد، من تعلق بغير الله عذب به. ترى بعض الناس يتعلق بزوجة، يتعلق بصاحب، يتعلق بمال، يتعلق بوظيفة، يتعلق بمنصب، فإذا بهذا الذي تعلق به هو أصل عذابه تراه خائفا واجلا من كل شيء أن تسلب منه هذا الذي تعلق به قلبه. قال مالك بن دينار: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة. شوف بقى التجار بيصلوا ازاي، يفضل كده يستنى يستنى، عمال شغال شغال لغاية ما يقيم الصلاة ويجي جري، هو بيقول الله أكبر وهو مخه بقى بره، يا ترى الزبون جه ولا ما جاش، مشي ولا ما تلاقي العبادة ما فيش، خلص بسرعة صار ربما يختم الصلاة ويطلع جاري عشان يكمل، اللي هو بس يقنع نفسه أنه يصلي. وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والعياذ بالله، القلب القاسي الذي لا يتلذذ بمناجاة ولا بقرب ولا بصلاة ولا بزكاة ولا بأي عبادة. تجد كده مجرد أن الناس يعني بعض الناس كده يشوف كده يعني موعظة تؤثر في القلب، يعني قرآن يؤثر في القلب، يعني كان بعضهم مجرد أن يقرأ الفاتحة يبكي، مجرد أن يذكر الله عز وجل يبكي، مجرد أن شيء يذكرهم بالقليل من أمر الأخلة يبكون، يعني القلوب كانت حية، فيجد قلبه عند المواعظ قاسية. يعني بعضهم مرة قال: أنا كنت مرة في مسجد ربنا يعافينا كله بيبكي وأنا مش عارف دول بيبكوا عليه، حاسس كده بأنه والعياذ بالله حجار صخور على القلب، نسأل الله السلامة. فلذلك لابد الإنسان دائما يراعي هذا العقاب، أعظم عقوبة أن ترى قلبك قاسيا. طب صور القسوة مش لازم البكاء والعطو كلام ده، ممكن الإنسان يعني والعياذ بالله ممكن يبكي، يكون عنده مشكلة خلاص بيبكي، فالبكاء ده مش علامة على أن القلب أبدا، لكن قسوة القلب ألا تتألم من فوات العبادة. فاتتك عبادة عادي ما تتألم، يعني ممكن مثلا فاتك صلاة في جماعة، فاتك باب من أبواب الطاعات، لا تتحسر ولا تجد في قلبك من الألم والكمد ما يعتصر، علامة عن القلب حي. لكن القلب القاسي بقى ما يهمه، دي جاد دي راحت مش مشكلة والعياذ بالله. فذلك الإنسان لابد أنه دايما يحاول أن ينظر في قلبه عند مواطن الطاعات، هل بينشط ويعلو ويسمو؟ عند التقصير هل بيتألم ويعتصر؟ كحال ابن عمر لما ذكر أمامه حديث اتباع الجنائز، فلما تنقل من صحة الخبر تحسر على فوات الطاعات التي فاتته، أمسك من الأرض حصيات ورمى بها في الأرض وقال: كم فرطنا من قراريط. حسر ويتألم على ما فات. وذلك الإنسان لو ظل عمره يحاول أن يتحسر على ما فات، كم فات من طاعات، كم من يومك، اليوم الذي أنت فيه كم فات من ساعات وأنت غافل ناهي منشغل بغير ما يقربك من الله عز وجل. فالإقبال على القلب وتعهده ومتابعة حالاته من أعظم أسباب النجاة. سيحاول دائما يعهد القلب، يعرض القلب بتاعه على يعني نفحات، جاء رمضان ينشط القلب، يحاول يدخل في سلك السالكين وفي عداد العابدين، يزاحم الناس، ناس بيصلوا يزاحمهم، يقرؤون قرآن يزاحمهم، يذكرون الله يزاحم بالقلب، عسى أن يمن الله عليه بحياة لقلب المزاحم. وذلك بتيجي أوقات القلب بيسمو ويعلو، ولكن العبد لا يستغل هذه الأوقات، هي مجرد مواسم ثم تنقضي وينتهي الأمر. باع ابن عمر جملا فقيل له: لو أمسكته؟ فقال: قد كان لنا موافقا، يعني ما كانش في بينه وبينه مشكلة، ولكنه قد أذهب بشعبة من قلبي فكرهت أن يشتغل قلبي بشيء. مجرد باع الجمل أنه انشغل بي، جمل كده موافق ليه مواتي ليه، يعني يساعده في المرواح والمجيء، خاف أن ينشغل قلبه بدابتي. زي بتلاقي الواحد مثلا عنده عربية كده ما شاء الله مرسيدس، عربية 5 نجوم، وهو بقى ركب العربية ساعة ما يخش على باب العربية كده يحس قلبه بيطير ويشوف الناس بيبصوله، ده طبعا بيدمر القلب. بغير الواحد ماشي راكب حمارة أو راكب عجلة، طبعا هيبصوله ده راكب حمارة راكب عجلة، لكن ده عربية بقى وبتاع، والعربية دي لازم عاوزها لشكل معين ولبس معين فالشاهد ما هو الأصلح لقلبك، إيه هو الأصلح لقلبك. قال يوسف بن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمي، فإني تعلمته في 22 سنة. يا الله، شوف تعلم صحة العمل أن يكون صحيح موافق للقلب في 22 سنة، 22 سنة. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لولا ما أعرف من نفسي لما قدت الناس. وذلك يا أخوانا في باب الإنسان لو فتحه على قلبه هينظر للناس نظرة مختلفة تماما عما ننظر إليه. بنرى أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي وأصحاب كذا وعاوزين نفرتكم فرتك، ونرى ده بيطبل وده بيزمر ونبقى عاوزين ونكسر لكن لو إنسان نظر بعين الحقيقة إلى نفسي أولا، كان فيك من عيوب، كان فيك من مساوئ، كان فيك من ذنوب وخطايا أخفاها ربك عن الناس لكن أنت تعرفها وتطلع عليها، كان فيك من مصائب لو اطلع عليها الناس ما استطعت أن تخرج في طريق المسلمين تمشي. فالإنسان بقى لما ينظر لنفسه كده ويقلب ويرى نفسه بقى أخطأ هيرحم الناس ويبدأ يعني يحاول يصلح من نفسه ويدعو الناس على سبيل الرحمة إنه صاحب ذنب وصاحب خطيئة. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذا للصحابة، أما نحن، نحن من قبل هو نحن إيه هو الآن، ما في تغيير، نسأل الله السلام. هو اللي بس طبعا ممكن نلاقي الشكل حلو كده والجلابية نظيفة والغطرة حلوة والطاقية كده كلهم طاقية جديدة وأفضل المشط على صرح دحيتي، والله أعلم بما في الداخل بقى، الله أعلم بيه. فلذلك إنسان يحاول دايما إن هو يحاول يشوف مشاكله مع نفسه، فيك مشاكل، المشاكل دي إن أصلحتها خلاص عبرت القنطرة، وإن ظلت هذه المشاكل قائمة في نفسك الله المستعان. فقال بكر بن عبد الله المزني: لولا ما أعرف من نفسي لما قدت الناس، لكن أنا عارف إن أنا أسوأ الناس، عندي بلايا ومصائب. وقال الفضيل بن عياض: لا يترك الشيطان الإنسان حتى يحتال له بكل وجه فيستخرج منه ما يخبر به من عمله. يعني حاول بقى لإيه الشيطان يقول اطلع كده وحكي بقى، أنت مبارح صمت، أنت مبارح قمت، أنت مبارح صليت، عملت خير، يبدأ يطلع اللي عنده. فلعله يكون كثير الطواف، بيطوف كثير بالبيت، فيقول: ما كان أحلى الطواف الليلة. يا سلام، الليلة دي بقى الطواف في الحرم كان جميل، وكلمة جميل روح شديدها قوي، يروح كل العمل بتاعه ايه قوي راح. وبعدين ممكن مثلا أو يكون صائما، فهي كده طبعا ايه عاوز بقى يبين انه صايم. ما اثقل السحور وما اشد العطش، الاكل تقيل والواحد عطش، وهم عاوز يعرف ايه باي طريقه سواء طريقه خير او شر انه كان صائما. فان استطعت الا تكون محدثا، وده كلام مهم جدا يا اخوان، ان استطعت الا تكون متحدثا او محدثا ولا متكلما ولا قارئا فافعل. يعني حاول كده ايه في اول الطلب خبي نفسك وسير في الظل حتى لا تهلك نفسك. طيب الانسان في اول الطلب ان كنت بليغا، يعني كده اسلوبك جميل وكلامك منمق وصوتك حلو، فقالوا: ما ابلغه واحسنه وما احسن حديثه واحسن صوته، فيعجبك هذا. ايوه عم، ده انت المنشاوي، ده انت عبد الباسط، ده انت مش عارف فلان، ده انت مش عارف مين، طلع دبحوك. يبقى كان دخولك في القنطرة هذه كان شؤم على دماغك والعياذ بالله. فذلك بقى الانسان يحاول كما دخل يخرج. إيه عندك تذكرة معينة، تكلمت كده مع اصحابك تذكرة، يا سلام، وطلعت اللي عندك كله، كلمتين حفظهم ما شاء الله، جرى لسانك كده بقى لسانك منطلق زلق، يقولك الله ده كلامك ده مؤثر، خرجت من الموعظة وقلبك ها حس انه هيطير، بس هيطير فين؟ طير كل العمل الصالح الذي أنت فيه. إذن المهم هنا أن كيف الإنسان يضبط حال نفسه عند العمل. طيب ده إذا كان حسن صوته جميل ما أحسنه، كلامه حلو ما أحسنه، ده مش عارف إيه أسلوبه جميل إلى آخره. طب لو كان بقى ما فيش عنده الأشياء دي وهو عنده علم بس مش عارف يطلعه، فعند ذلك فإن لم تكن بليغا ولا حسن الصوت قالوا ليس يحسن يحدث وليس صوته بحسن، صوته أجش وحش مش عارف يتكلم، أحزن كذلك وشق عليك، وحسيت كده إيه إنك حزين متألم، فتكون مرائية، وإذا جلست فتكلمت ولم تبالي من ذمك ومن مدحك فتكلم. لو بقى دخلت زي ما دخلت زي ما تخرج اتكلم، لكن هتلاقي نفسك دخلت بقلب وخرجت بقلب، لا حاول بقى خليك جنب الحيط إلى أن يأذن الله لك بالخير. قال الفضيل بن عياض وما يؤمنك أن تكون برست الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك، كيف ترى أن يكون حالك؟ يبقى الإنسان ينظر ما له عند الله عز وجل. قال يحيى بن يحيى كنت عند سفيان بن عيينة إذ جاء رجل فقال يا أبا محمد أشكو إليك من فلانة، يعني امرأته زوجته، أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. فأطرق سفيان مليا، واحد بيشتكي زوجته إنه هو ذليل عندها والمرأة كسرة، فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه فقال لعلك رغبت إليها لتزداد عزا، يعني هي بين بنت ناس وكده فأنت عشان كده طلبتها. قال نعم يا أبا محمد طلبت، يعني أنها من بيت عز ورفعة. فقال من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك الأصل في نكاح المرأة إيه هو إيه بقى؟ إنها امرأة جميلة عيونها معرفش إيه وشكلها إيه، ده نوع. النوع الثاني امرأة عندها مال فلوس هتصرف عليك، اثنين ثلاثة امرأة لها حسب أبوها فلان وخالها علان وستها معرفش مين ومين، وامرأة ذات دين، لكن ما فيش الصفات دي خالص. فاظفر بذات الدين تربت يداك، بمعنى لامست الفقر، لها طول عز ولا جمال ولا ولا، يعني ممكن بعد شهر تحصل لها مصيبة راح الجمال، وبعدين هتعمل ايه؟ أهلها هيذلوك، المال هتكسر بيه نفسك، فبالتالي لا نجاة للرجل إلا الدين. هنا بقى قال سفيان يحدث عن نفسي، قال نعم، فقال كنا إخوة أربعة، أي سفيان وإخوته محمد وعمران وإبراهيم وأنا، فمحمد أكبرنا وعمران أصغرنا وكنت أوسطهم، فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب فتزوج من هي أكبر منه حسبا فابتلاه الله بالذل، أخوه الكبير رغب واحدة ومن عيلة كبيرة، وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكثر منه مالا فابتلاه الله بالفقر، أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا، فبقيت في أمرهما حائر، ده سفيان، فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته في الأمر وقصصت عليه قصة إخوتي، فذكرني حديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة. أما حديث عائشة رضي يحيى فهو تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، ده رقم واحد. حديث عائشة وفي كلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، شو لك عاوزين عفش معرفش شكله ايه، وعاوزين ذهب كظبطه كام، وعاوزين معرفش ايه، ويفضل عاوزين 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 ويربط وعمل لك اي مطولها كذا، والكلام الايه اللي بيحصل. قال فاخترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لي العز والمال مع الدين، العز والمال معنى. وذلك إنسان إذا فكر في اختيار المرأة للدين فقط، أما التحبيش هذه الزيارات هذه فغالبا هذه يعني عرض تزول. طيب بعض بقى الناس يقول لك طب لو جمع بين الجمال ومش عارف إيه وإيه والدين ما انقص، مش كمال يعني، يعني جمع الكل مش كمال أبدا، لأن معنى جمال مع دين هينقص، هينقص من قدرك عندها، هتتدلع عليك بجمالها، مال مع دين هينقص في تدلي بالمال، حسب مع دين، لكن لو الدين دين فقط الأصل فهو ده إيه طبعا الكمال والتمام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.